صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب إخوتنا أحبتنا يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله هذا هو الاتصال الأول في هذه الحلقة السلام عليكم السلام عليكم تفضل أخي
إذا سمحت بدي أسأل الشيخ إيش حكم الزوجة اللي بتقاضي زوجها في محكمة إسرائيلية بينما بنفس الوقت في محكمة شرعية إسرائيلية بتحكم بالقرآن
في محكمة بتقاضي في محكمة إسرائيلية بينما في محكمة شرعية
تحكم بالقرآن الإسلامي برضو إسرائيلية
نعم ماشي هذا. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم حياك الله
شكرا
العفو معنا أيضا مكالمة السلام عليكم
عليكم السلام
تفضلي يا أختي
أنا بقرأ مع الشيخ محمد المحيسني الصبح الساعة 7 بعاود بقرأ معاه في الليل مكروه وبقرأ يعني مع شيوخ تانية والسؤال الثاني
يعني سؤالك انه انت تقرأ مع هذا الشخص مع هذا الشيخ بشكل خاص
قالوا لي مكروه يعني بخطع معه الحمد لله وبقرأ وكيف بدي اقول لك يعني اذا الواحد بغلط برده يعني احنا من زمان بقيناش نتعلم كثير
يعني انت بتسمعي الشيخ المقرئ محمد
الشيخ محمد المحيسني بقرأ على 7 الصبح
نعم
بقرأ معاه جزء كامل من أول الختمة لأخذها الحمد لله
الحمد لله
وبعاود بقرأ معه الساعة 8 في الليل نفس الإشي وبقرأ مع صلاح أبو خاطر وبقرأ مع شيوخ كتير يعني في نفس النهار
نعم
والسؤال الثاني أنا علي ندس وبفوم كنت أحسب بوقفة عرفة وقفة عرفة
نعم
حساب كنت أحسبها مع الندس قالوا لي لا قال هقضيها بنفع وشكرا
ماشي العفو مين حضرتك يا حاج
ايش كان النذر
نعم
النذر ايش هو حاج
النذر صيام
يعني نذرتي مثلا صومي كيف كان
انا والله ما هو نذر اتخربت يعني كان ابني مريض والله شفاه الحمد لله كنت اصلي لله تعالى شكر لربي 1000 ركعه اتخربطت وقلت بدل ما أقول أصلي 1000 ركعة قلت أصوم 1000 يوم والحمد لله أشكر ربي وأحمده الحمد لله إن شاء الله رح يتكملوا إن شاء الله.
إن شاء الله
اللي 4 سنين بصهم فيهم والحمد لله. وهي كمان والله إشي تني بقول سبحان ربي العظيم، بقول سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا حمدا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما. بكون رافع إيدي وبنزلها، قال بقولوا لي مكروه صحيح وشكرا.
هذا الحكي أختي بتقولي بعد ما ترفع من الركوع؟
لا مش منقول سبحان ربي العظيم
في الركوع.
في الركوع
بعد ما ترفع من الركوع
منقول سمع الله لمن حمده.
نعم.
بقول هذا الدعاء وبكون رافع ايدي وبقول الله اكبر سبحان ربي
يعني
الاعلى.
يعني سؤالك انك تكون رافع ايديك ولا لا؟ هذا
مكروه قال بقولوا لي ارفع ايدي وانزلهم.
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه
وشكرا وراكم سلم.
الله يسلمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
في مجال نسأل فضيلة المفتي كم سؤال؟
نعم. من وين حضرتك؟
من طمون.
حياك الله. تفضل أخي سؤالك الأول.
في مرأة توفى جوزها فطلعت من الدار قبل ما تنتهي عدتها، بدنا نستفسر من فضيلة المفتي شو حكمها هاي في الشرع.
ماشي.
وفي كمان سؤال.
تفضل.
في شاب بتدين من دكانه ومعوش يدفع لصاحب الدكان، فصاحب الدكان بياخذهم من اخوه بدون ما يعرف.
هو استدان من صاحب الدكان وما عنده مقدر على السداد،
فصاحب الدكان بيضيف على كل غرض باخذه اخوه شيكل وشيكل يعني 5 شيكل عشان ياخذ المبلغ من اخوه بدون ما اخوه يعرف.
ماشي ان شاء الله. الله يعافيك ان شاء الله. اسمع الجواب اخي الكريم. حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي تفضل أخي كريم.
بحكي معك رياض من القدس.
أهلا وسهلا بك. حياك الله أخي رياض.
الله يخليك. حابب أسأل سيدنا الشيخ بس سؤالين.
تفضل.
أول إشي أنا بشتغل، إحنا طبعا هو معنا ويد القدس بنشتغل في إسرائيل، وبدي أسأله بخصوص إذا أنا بشتغل في محل معين وبيعطوني ساعات معينة، فإذا أنا خلصت قبل هدول الساعات وطبعا أنا ما ارتحتش فيهم من مرة، خلصتهم يعني شكشاك وعبيت الأغراض وحملت حالي وروحت، هل أقسم عليهم هدول الساعات مثلا ساعة ساعة وربع ساعة لربع، هل أقسم عليهم ولا لا؟ هذا أول.
نعم. إذا أنت ما أنهيت الساعات لكنك أنهيت العمل.
أنا أنهيت العمل بس ما أنهيت الساعات. أيوة
ماشي.
السؤال الثاني، هل ال المبلغ اللي بتقاضى لازم اطلع عليه زكاه ولا لا؟
يعني حتى تكون الصوره قديش مثلا مقداره حتى يكون في نصاب او ما يعني
فيش. طبعا احنا ما بناخذ انه كل شهر مبلغ معين، في حسب مرات يعني كل شهر مبلغ
يعني مثلا 5000 شيكل يمكن مثلا.
لا اقل من 5000 شيكل.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
ماشي شكرا. لا. طبعا اذا بنطلع اذا لازم نطلع زكاه قديش مقدارها. شكرا.
ماشي العفو. حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله. وعليكم السلام
اخي. بدي لو سمحت حدثنا فضيله المفتي عن شغلي حكم اللي بناك البيره، يعني اللي بكي يشتغل على السياره بناك البيره، طبعا حرام ناكل واضع عليه وكل ما يتبع الخمور يعني.
نعم
الخمور.
نعم القسم. نعم.
حرام. هذا الحكم ينطبق على لحمة الجن السمعين، لحم الخنزير.
ماشي.
يعني إذا بناكل لحوم ملحمة أو بناكل من ضمنها لحم الخنزير، هل نفس حكم الخمور ينطبق على اللحوم ولا كيف؟
ماشي. من حضرتك أخي الكريم؟
من داخل الخطرة.
حياك الله. ماشي إن شاء الله.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
بس بطلب من فضيلة المفتي عرف كيفية إخراج الزكاة اللي هي موات وحقه يوم حصاده، شو المقصود يعني؟ هذا كل سنة ولا يعني بما أنه الواحد اليوم بأخذ راتب شهري عارف كيف يعني؟
نعم نعم واضح. ماشي.
بس يوضح الشغلة
بطلع. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
شكرا.
عفوا. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت بدي أسأل سؤالين.
تفضل.
اللي بينوي صيام يوم وما بيصوموش يعني، ضلت قبل الظهر وافطرت بدون عدار شرعي بس عشان اجى الضيوف.
نوى صيام يوم وافطر ب
نوى صيام يوم وافطرت وما صمتوش يعني نافله قضاء يعني.
قضاء ولا نافله؟
لا قضاء يعني.
قضاء وافطرت بسبب العذر؟
لا بدون عذر.
بدون عذر نعم.
بترتب علي عيد او عيد كمان يوم معه ما بعرف كيف شو بترتب علي.
نعم.
السؤال الثاني انه في ناس ما بتعرف انه بسم الله الرحمن الرحيم آي من اول آي من سورة الفاتحة.
نعم.
ففي بدي يعني بيقرأوا بالصلاة ما بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بيقولوا عطول الحمد لله رب العالمين.
نعم ماشي ان شاء الله.
فما بعرف اذا في مجال توضح الامر
ان شاء الله. من وين حضرتك يا اختي؟
من سلفية بروكلين.
حياك الله ان شاء الله اسمع الاجابة. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه لو سمحت بس بدي اسال فضيله الشيخ، هلا رمضان اللي فات كنت انا مرضعه فما صمت حوالي 13 يوم، ورمضان هذا لازم اسدهم بس انا حاسه اني مش قادره اني اصومهم لهلا يعني، لسه عمالي لهلا برضع.
نعم.
ايش بقدر اعمل؟
يعني حتى الان لا تستطيع الصيام؟
صحيح لهلا انا مرضعه.
ماشي. من اي منطقه حضرتك؟
نابلس.
حياك الله ان شاء الله تسمع الاجابه. العفو. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي.
بحب اشكركم على برنامج بصراحه، برنامج يعني الله يجزيكم الخير عليه
جميعا. نسال الله
يسلمك. الله يسعدك. في عندي سؤال، انا من داخل الخط الاخضر.
حياك الله. تفضل.
الله يسعدك. في نحن عندنا الشركات الاسرائيليه، شركات النقليات او يعني نقليات الطلاب، سووا عروضات على انه الواحد ياخذ من عندهم زي باص صغير يناقل فيه الطلاب. طبعا هذا الباص بحسبوا لنا اياه بالتقسيط، هلا بحسبوه طبعا دائما سعر التقسيط بيختلف عن سعر الكاش، يعني مثلا اذا بيختلف يعني ارخص سعر الكاش ارخص سعر التقسيط. هلا انا لما بدي اشتري منهم هم بيعتبروا الزياده كنوع من انواع الربا، هم بيعتبروها نوع من انواع الربا، يعني ما دام مثلا الشغل حقها مثلا على سبيل المثال 50,000 بيعتبروه 60,000 بيعتبروا 10,000 شيكل هم ربا. هل انا بقدر اني اعتبر هدول انه على اساس اني اخذ الشغله بالتقسيط، انه يعني اخذها مبرر يعني شرعي اني اخذها بالتقسيط تكون الشغله اغلى عشان اني اخذها بالتقسيط، ولا باعتبار ربا هذا الشيء؟
نعم. اذا انت سؤالك عن البيع بالتقسيط وهل هل هو في ربا او ام لا؟
بس هم لما بشتري منهم بيعتبروهم 10,000 شيكل زيادة هدول ربا، ربا على المصاري. أما أنا ما بدي أشتري مثلا، أنا نيتي إن ما أخذ بالربا، نيتي أخذ مثلا بالتقسيط.
نعم نعم.
طبعا دائما بيختلف عن عندنا كمان بالشريعة الإسلامية، اللي أنا بعرف إنه سعر التقسيط يختلف عن سعر الكاش.
نعم. مضبوط.
فأنا نيتي إن أخذهم على سعر التقسيط، أما هم نيتهم ربا. هل يعتبر هذا نوع من انواع الربا؟ يعني انا ما بقدر اخذ عندهم ولا كيف؟
نيتهم ربا وانت نيتك انك تشتري بالتقسيط.
انا نيتي اشتري زي ما بيشتري اي شخص عادي، بيشتري اي سلعه بالتقسيط، طبعا سعرها بيختلف عن سعر الكاش، فاهم علي؟ بس هم يعني طبعا ما بيقولوا لي ربا، بس يعني يعني بمفهوم مو ربا انه زياده هذه.
ماشي. ان شاء الله تسمع الاجابه. العفو حياك الله اخي الكريم. ناخذ هذا الاتصال الاخير. وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه يا اخ بشير.
الله يعافيك.
كيف معكم الخليل؟
حياك الله. تفضل.
في بدي اسالك سؤال.
نعم.
في شركه قائمه وبنص احد بنود عقد الشركه بين الشركاء على انه لا يجوز لاحد الشركاء ان يبيع حصته الا بموافقه جميع الشركاء، ماشيه؟
ينص على
انه لا يجوز لاحد الشركاء ان يبيع حصته الا بموافقه الشركاء على الشخص الجديد.
نعم.
فما حكم ذلك يعني؟ هل هذا حكم شرعي او يعني عقد هذا جائز او لا؟
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
شكرا حبيبي. بارك الله.
حياك الله. ونعتذر للاخوه، ان شاء الله تعالى نتمكن من استقبال اسئله اخرى بعد الاجابه عن هذه المجموعه من اسئله المستمعين والمستمعات. فضيله المفتي الشيخ ابو خبيب، لو تكرمتم، كان سؤال الاخ المستمع من القدس عن الزوجه، ما حكم الزوجة التي تقاضي زوجها في محكمة إسرائيلية بينما هنالك أيضا محكمة شرعية بإمكانها أن تتوجه إليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد، فالمأمور به أن يحسن الزوج إلى زوجته وأن تحسن الزوجة إلى زوجها. فقال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف, وقال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن. فهذا هو الأصل, أن يعيش الطرفان أو الزوجان بالمعروف, وإذا ما نشب خلاف بينهما أدى إلى الطلاق والفراق أن يكون ذلك بالحسنى. فقال سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا ما تقاضى الزوجان إلى القضاء فينبغي أن يتقاضيا إلى محكمة تحكم بشرع الله عز وجل, بقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يتحاكم الزوجان إلى محكمة لا تحكم بما أنزل الله, لأن ذلك إعراض عن منهج الله سبحانه وتعالى, وهذا ما لا يفعله الإنسان المسلم. ولو كانت تلك المحكمة غير الإسلامية, ولو كانت تحكم للمرأة أو للزوج على زوجها, فلا يجوز للزوج أن تحتكم إليها ما دامت هذه المحكمة تخالف شرع الله, والله تعالى أعلم.
نعم, بارك الله فيكم. والآن ننتقل لإحدى الأخوات المسلمات. سؤالها الأول تقول بأنها تقرأ مع أحد المشايخ المقرئين, كأنها تستمع لقراءته وتصحح نفسها في الصباح وفي المساء وتختم القرآن بهذه الطريقة, يعني هل هذا فيه أي حرج أم الأمر مباح بهذه الطريقة؟
ليس فيه حرج, فلعل هذه الطريقة تعين المستمع والمتابع إلى تصويب خطئه في القراءة, وأيضا تدربه على أحكام التلاوة, ولا بأس في ذلك, والله تعالى أعلم.
نعم, بارك الله فيكم. سؤاله الثاني تقول يعني كان عليها نذر واحتسبت صيام يوم عرفة ضمن هذا الصيام اللي هو النذر, فهل هذا يجزئها أم عليها أن تحسب يوما آخر؟
النذر يعتبر فرضا بحق من نذر, أما صوم عرفة فهو نافلة. ولكن إذا صامت يوم عرفة على أنه نذر فلا شك أنها تحوز على الفضيلتين, فضيلة الوفاء بالنذر, وفضيلة أن هذا اليوم اللي هو النذر صادف يوم عرفة, فهي تنوي النذر ولا تنوي النافلة عرفة, تنوي صوم النذر وتحوز على فضيلة النذر, وفضيلة أن هذا اليوم أن له النذر جاء وصادف يوم عرفة, والله تعالى.
نعم, بارك الله فيكم. سؤالها الآخر تقول بالنسبة للصلاة عندما ترفع من الركوع وتقول سمع الله من حمده, ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا إلى غير ذلك, تكون رافعة يديها, هل يعني هذا من هيئات الصلاة أم ينبغي أن تكون اليدين مسدلتين؟
بعد الرفع من الركوع يقول المصلي سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد, أو هناك صيغ أخرى تقال بعد الرفع من الركوع كالصيغة التي ذكرت الأخت, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فهذه أيضا من الصيغ المسنونة على النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لا ترفع اليدان كالدعاء, فإذا قصد برفع اليدين أنها ترفعها كأنها تدعو فهذا لا يفعل عند الرفع من الركوع, وإنما إن أرادت أن تقوم ترفع يديها تقول تكبر لتسجد فهذا لا مانع. أما إن قصدت برفع اليدين أنها ترفع يديها كأنها تدعو بعد الرفع من الركوع فهذا غير وارد, والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي, فالصلاة
أقوال وأفعال يقتفى أثرها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا محل للاجتهاد فيها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من طمون وله سؤالان. سؤاله الأول يقول: امرأة توفي زوجها وخرجت من بيتها قبل انتهاء عدتها، ما الحكم في ذلك؟ توفي زوجها وخرجت من بيتها قبل انتهاء العدة.
هناك مفهوم خاطئ وكبير جدا بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. فهناك من يظنون أن المرأة المتوفى عنها زوجها تحبس حبسا في بيتها أو في زنزانة أو في غرفة، ويمنع عليها أن إذا اتصل أحد بالتلفونها ترد، ويمنع أنها تحكي، ويمنع تطلع. فهذا كله أو كثير من هذه الأحكام أو هذه الآراء هي آراء ليس الأصل في الشرع. فالمرأة المعتدة يجوز لها أن تخرج من بيتها إذا خرجت في حاجتها، ولا تمنع من قضاء حاجتها، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن شاب استدان من صاحب دكان وليس عنده مقدرة على السداد، فقام صاحب الدكان بإضافة حساب هذا الشخص على حساب أخيه لاسترداد حقه.
هذا الفعل لا يجوز، لأن المدين هو شخص والسداد من شخص آخر، فلا ذنب الشخص الآخر حتى يستد الدين منه. فالإنسان المدين هو الذي يسد الدين ويتحمل الدين، وذمته انشغلت الدين، ولا بد له أن يبرئ ذمته بسداد الدين. فما ذنب أخيه أن صاحب البقالة أو الدكان يصير يخصم على أخوه؟ إيش خص أخوه؟ فهو صاحب الدين هو الذي يستد منه، وليس أخ الدائن، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع رياض من القدس وله سؤالان. سؤاله الأول يقول معه، نعم، يقول أنه يعمل في محل بحساب الساعات، ساعات عمل، وإذا ما أنهى عمله المكلف به لكنه لم ينهي الساعات المتفق عليها، هل من حقه أن يغادر العمل؟
إذا غادر العمل بعد إنجاز عمله فلا بد له من استئذان صاحب العمل، هو بيشتغل على الساعة، وعليه أن يلتزم النظام الذي اشتغل عليه. فإذا أذن له صاحب العمل بالمغادرة عندئذ يغادر، فهو حسب ما قال يشتغل على نظام الساعة وليس على نظام إنهاء العمل، يعني ما ماخذ الشغل مقاولة وماخذها ساعات، مدان ساعات حسب ما بده صاحب العمل. فإن أراد أن يغادر عليه أن يستأذن، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للزكاة حول المبلغ أو الراتب الشهري الذي يتقاضاه، هل عليه زكاة؟
لا، الكريم وآتوا حقه يوم حصاده التي ذكرها، هذه ليست في زكاة الرواتب ولا في زكاة الأموال، هذه في زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يمضي عليها سنة حول هجري، وإنما آتوا حقه يوم حصاد، يوم الحصاد زكى، ولا تقاس الرواتب على الزروع والثمار. فالأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة هذه لابد من مضي الحول، لا زكاة في مال حتى يمضي عليه الحول، والحول هو السنة الهجرية، وسمي الحول حولا لأن الأحوال فيه تتقلب وتتغير، فيأتي الصيف ويأتي الشتاء ويأتي الربيع ويأتي الخريف، وفي مجال هناك لأن تتقلب الأموال ربحا وخسارة وازدهارا ونماء في مثل هذا الحول. فلا يقاس ما على الزروع والثمار، لا يقاس على الرواتب، والله تعالى أعلم. فلا بد من مضي عام هجري على الأموال حتى تزكى إذا بلغت النصاب واشتملت على بقية شروط المال المزكى، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وهذا أيضا إجابة على سؤال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر الذي له سؤال عن حكم، يسأل يقول: هل حكم من ينقل الخمر أو البيرة بسيارته ينطبق عليه الحكم أيضا على من ينقل لحم الخنزير؟
نقل الخمر حرام وهذا ثابت نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن في الخمرة عشرة منها حاملها والمحمول إليه. اللي بحط الخمر بسيارته وبرسلها هذا حامل الخمر فهو ملعون، واللعنة تعني الطرد من رحمة الله، وهذا يفيد التحريم، والله تعالى عنه.
نعم بارك الله فيكم.
أما الخنزير
تفضل. نعم تفضل. بالنسبة للخنزير
بالنسبة للحم الخنزير، إذا نقر لحم الخنزير ليطعمه للناس فهذا حرام، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، فأكل الخنزير حرام والتعاون في نقله لإطعامه للناس حرام، والله تعالى قال في كتاب الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، تقول في رمضان السابق كانت مرضعة وأفطرت 13 يوما حتى الآن لا تستطيع قضاء الصيام، ماذا بالنسبة لها أن تقوم أو أن تفعل يعني قبل أن يأتي رمضان القادم؟
الذي تفعله أنه عليها القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، فاشتركت المرضع مع والحامل اشتركت مع المسافر في وضع الصوم عنها، يعني ما لها رخصة بالفطر. والمسافر الذي يفعله عندما يفطر وفي رمضان عليه القضاء، لقوله سبحانه وتعالى من كانكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي كذلك عليه القضاء مثلها مثل المسافر في رخصة الفطر، وأيضا مثله في وجوب القضاء، والله تعالى أعلم. إلا إذا عجزت عن القضاء يعني ما قدرت تقضي، فعندئذ العجز عن القضاء عليها إطعام عن كل يوم مسكين، وهذا شرط العجز، أما ما دامت قادرة فلا بد من القضاء، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يعني الأيام لسه قادمة، وربما يعني
يقول والله ما نقدرش، أو أفطرت المرأة مثلا السنة هذه وتقول السنة جاي يعني بلجأ للإطعام لأنه أسهل، يعني تدفع 10 شيكل المرأة أسهل عليها من تصوم 24 ساعة، عفوا تصوم يوم نهار من الفجر إلى أذان المغرب، فليس الأمر بحث عن الأسهل، وإنما هو البحث في الحكم، الحكم عليها القضاء ما دامت قادرة. إذا واحد يقول ما قد مش قادر وعاجز عن الصيام فعندئذ تطعم، وليس من الشرط أن تقضي الأيام كلها وراء بعض، ممكن تفرقها، يعني لو راح عليها شهر تشهر، لو فرقت على مدار السنة فليس يعني كثيرة، خاصة في فصل الشتاء الصيام يكون أيسر وأسهل، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال آخر لمستمع من داخل الخط الأخضر. نعم كان سؤاله عن البيع بالتقسيط، هو كما قال نيته أن يشتري مثلا حافلة أو ما شبه ذلك من أي أمر بالتقسيط بنيته هكذا، ولكن البائع كان يعني على اعتبار أن في ذلك فائدة ما يسمونه يعني ما يسمونها بالفائدة وهي الربا.
احنا بغض النظر ايش نسميه البائع، احنا قلنا في البيع.
نعم.
عقد البيع، عقد البيع يجوز ان يكون نقدا اللي هو البيع الناجز اطلاق للفقهاء، ويجوز ايضا ان يكون البيع بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط هو بيع جائز، صح ان يكون بيع بالتقسيط. هناك يعني من يعني يجعل بيع التقسيط اغلى من بيع الكاش، ولا بأس في ذلك لأن كل بيع مستقلة، المنهي عنه النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني مثلا بكل هذه البيعة هذه مثلا السيارة ولا الثلاجة حقها 5000 شيكل ونقدا، وإذا تأخرت بالسير علي بالسير 5500 شيكل زيادة، بصير بيعتين في بيعة. لكن بدأ بيع مستقلة، هو اشترى السيارة والثلاجة والغسالة وأي جهاز آخر بالتقسيط وكان التقسيط أزيد من الكاش، فهذا بيع مستقل يعني ما لها علاقة بأي بيع ثاني، فيجوز بيع التقسيط والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للأخ المستمع من الخليل، بعدها إن شاء الله تعالى نأخذ بعض الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. يقول الأخ المستمع: هنالك شركة قائمة وينص أحد بنودها أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصته إلا بموافقة باقي الشركاء.
هذا شرط اتفق الشركاء على هذا الشرط فلا يعود إليهم، يعني كل شرط ليس فيه أمر محرم يجوز أن يكون هذا الشرط، فالمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط ما دام متفقين عليه فيعود إليهم، يعني صح هم ليش بيتفقوا على مع بعض بحيث لا يكون هذا الشرط المتفق عليه مخالف النص الشرعي والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. هنا نأخذ بعض الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. تقول إحدى الأخوات المستمعات: هل الكذب على كبار السن حرام إذا كانوا كما قالت ينسون أو في حالة مرضية؟
والكذب في أصله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هناك حالات استثنية فيها الكذب في حالات معينة. الكبار الكذب على الكبار حرام كما الكذب على الصغار حرام، لكن ممكن هو السؤال يعني حسب ما فهمت منه وجاء موقع الإذاعة مروشي نفس الأخت ولا غيرها، إنه في مثلا أحيان يكون إنه عندهم نسيان كثير جدا، ونسأل الله العافية ربما يبتلون ب يعني بمرض بحيث بطل الواحد يعرف حاله، فممكن أن يقال له أشياء بحيث تهدأ نفسه هذا الرجل غير واقعية، تقال له أشياء حتى يعني يكف عن السؤال، فمثل ذلك لا يعتبر من الكذب والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني الأخت تقول:
هل لأنه كبير نعم. الكذب لأنه نسأل الله العافية أصيب مثلا بالمرض الزهايمر أو الخرف، ويعني بدأ ما يعرف الأشياء، إذا لم يتكلموا معه بالطريقة التي تسكته فربما يتفاقم الأمر ويعني بصير في حالة مزرية، فهذا يكون من باب العلاج من باب المعالجة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني
نقول احنا هسه المفتي يقول لكذب على الكبار يجوز؟
لا طبعا لا. نعم في حالة خاصة جدا جدا. بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخت المستمع: هل يجوز لبس الكبود القصير مع انه مع العلم انه غير ضيق؟ تقول لبس كبود قصير
كان قصير أو طويل.
نعم.
يعني الإنسان المرأة تريد أن يعني في الدنيا برد فيقيها البرد ويقيها مصائب الشتاء، فيجوز لبس الكبوت سواء كان طويل أو كان قصير ما دامت لابسة لباسا يستر جسدها كله.
نعم إذن ما تحت الكبود هل له شروط معينة؟
أن يكون ساتر البدن وأن لا يصف وأن لا يشف.
يعني ما تحت الكبود يعني إذا كانت تلبس يعني منطار الفضفاض
كل جلباب بس الكبود بدها تدفع برضو.
نعم نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال أيضا إحدى الأخوات المستمعات الأخت بيسان تقول: ما حكم إقامة أمسية نسائية تصادف ما يسمى بيوم المرأة العالمي على الرغم من عدم الاعتراف بهذا اليوم المبتدع وأشباهه كما تقول، إلا أني أعمل ضمن إطار رسمي قد خصص لهذا اليوم ميزانية ضخمة للاستفادة منها، وعلى ضوء ذلك هل يجوز لي أن نستغل مثل هذه الميزانية لأمسية نسائية ثقافية إسلامية بعيدا عن التركيز على يوم المرأة؟ هذا يعني ملخص السؤال.
هو يعني مثل هذا اليوم يوم المرأة وأشباه مثل هذه الأيام هي صحيح أنه وجدت عند أقوام وعند في بلدان غير بلادنا وفي دول عنايتها بالمرأة أقل من عناية ديننا، والنظرات السلبية للمرأة الموجودة في مجتمعاتنا ليس لها علاقة بالدين، ما هي علاقة، هي ممارسات اجتماعية سلبية، ومع ذلك يعني المرأة مقارنة مع غيرها في بلادنا مع بلاد أخرى أحسن حالا وأفضل وضعا، لأن المرأة عندنا لها احترامها وتقديرها على ما يوجد من سلبيات وممارسات سلبية، لكن لا تصل هذه السلبيات ما وصلت إليه الحال في البلاد الأخرى. على أي حال نسأل سؤال الأخت، إذا كانت هي بدها تعمل أمسية وثقافية لا بأس في ذلك والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخ يوسف يقول: إذا كنت مسافرا يوم الجمعة ولم أصلي الجمعة في المسجد، هل أصلي ركعتين أم أصلي صلاة الظهر؟
كان مسافر ولا
إيش؟ كان مسافر يوم الجمعة وما ما أدرك صلاة الجمعة، ماذا عليه أن يصلي إذا فاتته صلاة الجمعة وكان مسافرا؟ يصلي الظهر ركعتين ولا كيف، ماذا يفعل؟
المسافر تسقط عنه الجمعة، يعني لما صلاش الجمعة تسقط عنه، ومن سقطت عنه الجمعة فإنه يصلي الظهر، فهو يصلي الظهر. الآن كونه مطالب بصلاة الظهر وهي أربع ركعات فيصليها أربع ركعات، فإذا كان مسافرا فله الرخصة، يعني صح يأخذ الرخصة ويصلي الأربع ركعات ركعتين يقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف عن قصر الصلاة، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فكلوا صدقته والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. هنا لربما نسينا السؤالين للأخت المستمع من سلفيت، نعتذر له. الأخت لها سؤال فضل المفتي كان من ضمن الاتصالات التي وردتنا، قالت في السؤال الأول: من نوى صيام قضاء يوم وأفطرت من غير عذر ماذا عليها؟
عليه أن يقضي هذا اليوم ولا يقضي يوما جديدا، يعني ما يقضي يومين، اليوم الذي صامه وقصد به قضاء ما فاته في شهر رمضان.
نعم.
فهو يوم بديل وليس يوما أصيل، ليس أصيلا وإنما هو بديلا، وهو إنما هو بديل. فأفطرت هذا اليوم، إذا هذا اليوم الذي أفطرته بنية القضاء لم يتم، فعليها أن تعيد القضاء مرة أخرى ولا تصوم يومين والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كما يعني هو قول كثير من العلماء بأنها الآية الأولى من سورة الفاتحة، تقول بأن يعني ربما ناس يبدأوا الفاتحة في الصلاة من عند الحمد لله رب العالمين، فما حكم الصلاة؟
البسملة هي ثابتة بلا جدال، يعني وأمر ثابت في سورة النمل. الآن في سورة الفاتحة هذا يعتمد على العد، العد البصري والعد الكوفي والعد المدني، عد الآيات القرآنية الكريمة. فإحنا بالنسبة لنا على العد الكوفي، أما إحنا الرواية حفصاً عاصم وهو كوفي، والعد الكوفي أثبتت البسملة آية من القرآن، آية من سورة الفاتحة. على أي حال سورة الفاتحة إذا ابتدأ القارئ بالبسملة عفوا بالحمد لله رب العالمين مباشرة، فهذا يكون على مذهب من يضمر البسملة بدون جهر بها، يعني مثلا في أئمة بالصلاة وحنا نصلي يبدأ طوال بالحمد لله رب العالمين ويقرأ البسملة، هو مش هو ما بيقرأها، هو لا يجهر بها. هناك ورود أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها أيضا الخلفاء الأربعة أن النبي أنهم كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين مباشرة، وهناك رواية أخرى كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. يعني اللي بدي يعني يفهم من الجواب أن البسملة لا تسقط من سورة الفاتحة، ولكن هناك من يجهر بها وهناك من يخافت بها البسملة. عندنا رواية حفصة عاصم والمصاحف الموجودة عندنا البسملة هي آية في العد من سورة الفاتحة، لكن المختلف فيه هو القراءة بين من يجهر بها وبين من يخافت بها، والله تعالى أعلم. أما الكل يثبتها.
نعم بارك الله فيكم. يعني فيما تبقى لنا من وقت نأخذ بعض المكالمات من الإخوة المستمعين والإخوات المستمعات. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك.
الأخ القاضي المحترم، السؤال الأول إن شاء الله بالنسبة إلى قراءة سورة الفاتحة لما أكون أنا مؤتم في صلاة شهرية المغرب أو العشاء أو الصبح، وأن المفروض لا صلاة بدون فاتحة، فيقرأ الإمام سورة الفاتحة ولا يعطي برهة أو فترة بسيطة جدا لأقرأ الفاتحة من بعده، هل هنا كيف لازم أقرأ يعني سورة الفاتحة؟ هل ما بعد ما يقول كل آية أقرأها من وراء بنفسي ولا إيش؟ لأنه حتى تسقط عني، لأنه لا تجوز لصلاة بدون قراءة الفاتحة. بعض المشايخ بعضه فترة وبعض. السؤال الثاني أستاذ بشار،
تفضل.
قضاء ما فاتني، فرض الرأي بدي أقضي قضاء ما فاتني من صلاة الصبح أو الظهر أو العصر، هل أقضيها في فترة مثلا قبل صلاة الصبح كلها مع بعضها، ولا بكل فرد صلاة أو بكل وقت صلاة أقضي مثلا قضاء ما فاتني من صلاة الظهر العصر، قضاء ما فاتني من صلاة العصر وهكذا؟ والسؤال الأخير إن شاء الله، افرض أنا في البيت خرجت للصلاة زوجتي أو هي ليتني قاعد بصلي وطرحت السلام، لأنه طرح السلام أتوقع أنه المفروض، هل يجوز لي أو يجوز لها أن ترد السلام ولو بنفسها؟
رد السلام
عليكم.
رد السلام وهو يصلي.
وهو يصلي، هل مش ضروري بدون صوت أو بصوت؟ يعني هل يجوزها وحتى ولو بنفسها أو بنفس الإنسان؟ مبارك الله فيك أستاذ بشار،
وفيكم. حياك الله.
شكرا جزيلا لكم.
حياك الله أستاذ بأسعد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخو الشرف.
الله يعافيك صدر أخي.
الله يبارككم. هذا وش انتهز هذه الفرصة لأبارك لكم في هذه القناة وكلكم بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم.
الله يرضى عليك بارك فيك.
المسألة الأولى حابة أسأل فيها قضية العمل في البنك الإسلامي.
نعم.
أنا بعمل في مجال البنك الإسلامي العربي.
نعم.
وحبيت أسأل يعني مدى يعني شو حكم العمل في البنك مع الأخذ بين اعتبار إنه أنا يعني كنت أعمل في مجال التربية لكن للأسف الشديد انفصلت واضطرت أعمل في البنك الإسلامي.
نعم.
فحد من سمحت الشيخ وضح هذه الصورة وبارك الله فيكم.
وفيكم حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال آخر ونحاول أن نقف عنده. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي.
معك أحمد من غزة، بدي أسأل سؤال.
أحمد.
أو سؤالين.
نعم.
اللي هو السؤال الأول، الموسيقى بشكل عام في مشاعر بأنواعها حرام ولا حلال؟ أما السؤال الثاني، إنه كل البنوك وبخاصة البنك الإسلامي كل أشغالهم اللي بتكون ربا ولا مش ربا؟ يعني شغل البنك بيكون الشغل هذا ربا ولا مش ربا؟
البنك الإسلامي ولا البنوك بشكل عام؟
البنك الإسلامي.
البنوك الإسلامية فيها.
والله أعلم.
نعم ماشي إن شاء الله. اسمع الإجابة يا أخ أحمد، ونتوقف عند هذه الأسئلة. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب، لو تكرمتم بعد اعتذارنا للإخوة الذين حاولوا اتصال بنا، إن شاء الله تعالى يعني نتابع معهم في الحلقة القادمة. فضيلة المفتي، كان الأخ أبو الأستاذ أبو أسعد بن نابلس له ثلاثة أسئلة، وسؤاله الأول عن سورة الفاتحة في الصلاة. يقول بعض الأئمة يعني يتركون مجالا فترة زمنية لقراءة المؤتمين، وبعضهم لا يترك هذه الفترة، فبالتالي ماذا يفعل المأموم بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة؟
بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، إذا أتيحت الفرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة يقرأها، إذا أتيحت الفرصة. يعني سكت الإمام بعد ما يقرأ الفاتحة أو سكت قبل ما يبدأ بالفاتحة وأتيحت المجال يقرأ الفاتحة المأموم. أما إذا لم تتح الفرصة، لم يسكت الإمام وأنهى الفاتحة وبدأ بالقراءة مباشرة، فعندئذ ليس على المأموم شيء، لأن الآية الكريمة من قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو إنصاته للقراءة التي يقرأها الإمام له فيها ثواب وأجر، والله تعالى أعلم. يعني إذا في مجال بقرأ، ما في مجال ليس عليه قراءة في الصلاة الجهرية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة قضاء ما فاته، متى يقضي ما عليه؟ هل يقضي في وقت واحد مثلا في الفترة الصباحية، أم مع كل صلاة يقضي فرضا مما عليه؟
الصلاة التي تفوت الإنسان هي ذهب وقتها، صلاة ذهب وقتها، يعني صلاة الفجر راحت عليه مثلا فذكرها الظهر، فوقت الفجر قد ذهب، أو صلاة الظهر تفطنها ثاني يوم العصر فوقتها قد ذهب. فالصلاة التي ذهب وقتها وذهب أداؤها في وقتها، فإن وقتها يكون عندما يتذكرها، لقوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فذكرها فوقتها حين يذكرها. فعندما يذكرها بصليها، ولا يعجلها كما يفعل بعض الناس مع كل فرض بقدر فرض، فلا تؤجل بهذه الطريقة، وإنما يصليها. فإن كانت هذه الصلوات خمس صلوات يوم، يعني مدة يوم، فيقضيها مرتبة، تبدأ بصلي الفجر، بعدها بقصوم صلي الظهر، بعدها عصر، مغرب، عشاء. وإذا كانت كثيرة فلا عليه، ولكن يقضي هذه الصلوات ولو لم يرتب، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث كان عن يعني رد السلام بالنسبة للمصلي، هل يرد ولو حتى بنفسه أو بإشارة مثلا؟
لا بنفسه ولا بقوله. الصلاة متى قال تكبيرة الإحرام فإنها تحرم عليه الطعام والشراب والحديث، ولا يتكلم إلا بما يعني الصلاة من تلاوة للقرآن ومن أذكار وتسبيحات تكون في الصلاة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، يقول بأنه يعمل في البنك الإسلامي، ما حكم العمل في البنوك الإسلامية؟
إذا كان البنك الإسلامي معاملاته كلها شرعية فيجوز العمل به، ما في مانع، ما دام البنك يقوم بمعاملات شرعية لا تخالف الشرع فيجوز العمل به فيه، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع أحمد من غزة، له سؤالان. سؤاله الأول عن الموسيقى كما قال بأنواعها، هل هي حلال أم حرام؟
الموسيقى الذي ذهب إليه أكثر العلماء ذهبوا إلى حرمتها، وهناك من الفقهاء سواء في القديم أو في الحديث من ميز بين الموسيقى التي تدعو إلى المجون والفساد الخلقي وغيرها من الأنواع، فقالوا التي تدعو إلى الفساد وإلى الرذيلة وإلى تحطيم الأخلاق فهذه محرمة، وقالوا عن تلك التي لا تدعو إلى ذلك منهم من أجازها، والله تعالى.
بارك الله فيكم. والعمل البنوك الإسلامية كما قال، هل فيها ربا أم لا؟
هذا يعني الذي نأمله ونرجو أن تكون معاملات في البنوك الإسلامية معاملات شرعية، أن يكون المسمى على الاسم، وهذا ما نأمله. فإذا مثلا كانت معاملة مخالفة فهذه ينبه عن المعاملة المخالفة إذا وجدت، وإذا كانت المعاملة شرعية فتبقى على ما سموا أصحاب البنك بنكهم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا أخذ سؤالين أو ثلاثة من أسئلة الفيسبوك. الأخت بيسان لها سؤال آخر، تقول: نعم، ما حكم استخدام مجسمات لطيور لتزيين جزر الشوارع والدوارات العامة في البلدة؟
هذه تعتبر تماثيل ولا يجوز استخدامها لا في الدوارات العامة ولا في غيرها. الله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. وهنا سؤال للأخبراء يقول: هل يجوز للإمام إمام المسجد أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بعد أن انتهت صلاة المغرب؟ يقول بأنه طلب المصلون من الإمام الجمع فقال لهم يعني في رقابكم هكذا.
اشتعل في رقابهم، إذا كان هناك عذر مبيح يجمع، يعني أمر الجمع لا يترك لأهواء الناس. وإذا كان هناك العذر مبيح والله الدنيا مطر ولا كان برد شديد فيجوز الجمع ولو لم ينوي الجمع في بداية المغرب. يعني ليس شرطا أن يكون الإمام المصلين قبل صلاة المغرب أخوان لهم الجمع، فهذا لم يحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر في تبوك وكذا شهرا ولم تنقل كتب السيرة ولا كتب الرواية وكان كلهم أخوان جمع، فهذا ليس شرط. أما إذا جمع الإمام أن يكون جمعه صحيحا لأن الإمام ضامن، هذا كله برقبة الإمام مش برقبة أمه، لأنه مش المصلين ضامنين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فإذا كانت الوضع بجيز الجمع كانت برد شديد كان زني مطر وما شابه ذلك فأنت إذن يجوز له أن يجمع وتكون في رقبته هو لا في رقاب المصلين. الله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر، تقول الأخت نهام: ما إذا تم فتح حساب في البنك من أجل تنزيل الراتب مع العلم أن الراتب لا يتم سحبه كوني لا حاجة لي بالمبلغ كاملا، يعني ممكن أن يتم استخدامه من جهة البنك، ما الذي يترتب علي فعله؟
يجوز للإنسان المسلم أن يفتح حساب لأجل راتبه في البنك، لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتقبيض الرواتب، والرواتب هي الأجور، أجور العاملين بغض النظر موظفين أو أي نطاق من في العمل. الآن إيداع المال في البنك إذا كان يخاف على ماله من السرقة والضياع والنهب وما شبه ذلك فيجوز له أن يودي ماله في البنك على أن لا يكون ذلك في الحساب الربوي. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. ونختم بهذا السؤال، الأخت وفاء تقول: البعض يضع على القرآن، يعني يفتح القرآن كأنها تقصد، ولكن لا يستمع إليه وتراه يتكلم هذا الشخص فقط مجرد أن يضع على القرآن، ماذا يعني عليها أن تفعل؟
عليه أن يستمع تلاوة القرآن الكريم أو أن يغلق الراديو، لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ممكن واحد ينشغل شيء بسيط، أما والله ظلت وقت نازل يتحدث هون وهون 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 ولا يلقي بالا للقرآن الذي يقرأ ويتلف، هذا يعتبر من سوء الأدب مع التلاوة القرآنية الكريمة. والله تعالى أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. بهذا نختم مستمعينا الكرام، وبه نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من المؤمنين السلام. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزداد.